بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الشباب والاستقامة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى بجامع الشلاش بمحافظة رماح يوم الجمعة السابع من شهر ربيع الآخر عام 35 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أما بعد، أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، سمعتم موضوع هذه الكلمة، إنه لموضوع عظيم، وهو الذي لأجله خلقنا الله سبحانه وتعالى، ألا وهو الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. موضوع هذه الكلمة الشباب والاستقامة، وهذا من باب الاهتمام، وإلا فالاستقامة مطالب بها جميع أهل الإيمان، ولكن من باب الاهتمام بهذه الشريعة والطائفة من المسلمين، ألا وهم الشباب الذين هم عماد الدين، عليهم يعتمد هذا الدين بعد الله جل وعلا، بهم يقوم ويظهر ويعلو وينتشر بأمر الله سبحانه وتعالى. وإلا فالاستقامة نحن جميعا معاشر أهل الإيمان نسألها ربنا لأنفسنا كل يوم وليلة في صلواتنا المفروضة 17 مرة، 4 مرات في العشاء، و4 في العصر، و4 في الظهر، هذه 12، و3 في المغرب 15 مرة أو 15 مرة، و2 في صلاة الفجر، فهذه 17 مرة في الفريضة. معاشر المؤمنين يسألون ربهم أن يهديهم صراطه المستقيم، والله أمرنا بها في قوله جل وعز، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فهذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه معه ولنا أمة الإسلام من بعده. لكن الشباب إذا خصوا بالحديث في هذا، ليس معنى ذلك أنهم غيرهم غير مخاطب به، ولا معنى ذلك أنهم منحرفون، لا، ولكن لأنهم فلذات الأكباد، والعناية بهم من باب العناية بالخاص بعد العام، وذلك لأن كل مسلم ومسلمة يحب أن يرى فلذة كبده وقد استقام على أمر الله تبارك وتعالى، فتطمئن نفسه وتقر عينه وينشرح صدره ويفتخر بذلك بين الناس، ويرجو أن يلقى ثوابه غدا بين يدي الله جل وعلا. وليس ذلك بغريب، فهذا في كتاب الله، الاعتناء بالشباب موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم نحن الجمعة، وجل المسلمين يقرأ سورة الكهف، فمن قرأها اليوم من أبناء الحاضرين وإخوتي وأحبتي فإنه قد مر بقوله جل وعلا: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إذ قاموا فقالوا لقومهم الآية. فالشاهد النص على الفتية، والفتية هم الشباب، فإن ابن آدم في عمره من ولادته بل من قبل حتى ينتقل إلى الله والدار الآخرة على مراحل، فأولا نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم جنين، ثم مولود طفل، ثم غلام، ثم فتى شاب، ثم كهف، ثم شيخ، ثم معمر، ثم هرم. هذه مراحل ابن آدم، وكل مرحلة لها عمر. فما كان في البطن أنتم تعرفونه: 40 40 40، بعد ذلك طفل حتى يصل إلى العاشرة فيكون غلاما، أو السابعة غلام، من السابعة فما بعد يدعى غلام: يا رسول الله، هذا أنس بن مالك غلام يخدمك، تقول أم سليم، فهو غلام، حتى يحتلم فيكون شابا. مررت، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة مروره بين يدي الصف: مررت بين يدي الصف وأنا يومئذ غلام، قد ناهزت الاحتلام، فإلى المناهزة وهو غلام، فإذا احتلم فهو شاب، ويمشي في الشباب من الاحتلام إلى أن يصل إلى 40 وهو شاب. ثم هنا اكتملت فتوته. قالوا: سمعنا فتى يذكره، يقال له إبراهيم. والأنبياء يبعثون على نهاية الشباب وكمال الفتوة، ويدخلون في الأشد، بداية الأشد إلى 50، هذه شيخ، وبعضهم يوصلها إلى 60 شيخ. بعد ذلك من 60 فما فوق، إذا دخل 70 معمر، ومن تجاوز 80 قالوا عمر طويلا، فإذا تجاوز 80 إلى 90 فقد دخل في الهرم والكبر وأرذل العمر. فهذه مراحل الإنسان. فالشباب خلاصة عمر ابن آدم، ولذلك اختصه الله جل وعلا بمزيد سؤاله: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه. هذا العمر الطويل تذهبه، هذا إفناء. إفناء، تقول استخدمت هذا الثوب حتى فني، هذه السيارة حتى فنيت. عن شبابه فيما أبلاه، مع أن العمر يشتمل على الشباب، مرحلة الشباب، لكن الشباب مثل الجدة في الثوب وفي كل شيء، فإذا أبلاه يسأل عنه فيما أبلى جدته هذا. فلذلك اهتم به ربنا تبارك وتعالى، يسأل صاحب هذا العمر مرتين: عن عمره كله وعن شبابه خاصة، فيما أبلاه، هل هو أذهبه في الطاعة أو في غير ذلك أو منهما مخلطا، نسأل الله التوفيق. فالاعتناء بالشباب موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي ألا يستغرب هذا. أنا سمعت في مرات أنك إذا تحدثت إلى الشباب: استقيموا معشر الشباب، هذا تذكير. يظن بعض من لا فقه عنده أنك تتهم أبناءك بما؟ بالسوء. معاذ الله، الله جل وعلا يقول فاستقم كما أمرت، خطاب لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأنت حينما تقول يا أبناء استقيموا، ليس معنى هذا اتهام لهم، بل هو تذكير لهم، اسمعوا قول نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الحديث الحسن في مسند الإمام أحمد، خطاب لنا جميعا يقول استقيموا ولن تحصوا. تريد أن تستقيم على جميع أمر الله كله، فرضه ونفله سنته، ما يمكن، لا بد أن يحصل قصور عندك. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا. أحيانا تنسى، وأحيانا تلهو، وأحيانا تغفل، وأحيانا تلهى، وأحيانا تهوى، وأحيانا يغلبك الغالب، فأنت لن تحصي. ثم قال واعلم أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فما يمكن أن نأتي بأوامر الله جميعا، فرضها ونفلها، سنتها وواجبها، لا نقصر في شيء. ومن رحمة الله بنا أيها الأحبة أن جعل الله جل وعلا لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة منه وإحسانا، فله الفضل والمنة وله الحمد سبحانه وتعالى. القاعدة ما هي؟ قال لنا صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. النهي يجب أن يجتنب، سد هذا الباب تماما، فجميع المنهيات اجتنبها، المأمورات ايتي بالأركان والواجبات واجتهد بقدر ما تستطيع فيما في السنن، في السنن التي تكمل بها الطاعات الفرائض. اعلم أنك لا يمكن أن تحصي جميع أبواب الخير وتأتي بها، ولذلك قال لنا عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا. فأنت عليك أن تسدد السهم وتقارب موضع الرمي، وقد تصيب وقد تكون قريب منه، ما تصيب كبده، لكن إذا لم تبعد عنه كثيرا فأنت على خير. فهذا هو التسديد، سددوا وقاربوا، فنحن مأمورون بهذا. فأبناءنا الشباب وأحبتنا وفلذات أكبادنا، هذه العناية لهم الخاصة في دين الله تبارك وتعالى توجب على العقلاء منهم الذين لم تستزلهم الأسباب التي تستزل من استزلت، توجب عليهم أن يتأملوا في مثل هذه النصوص ويعلموا ذلك. الشباب في الاستقامة هؤلاء محل عجب ربنا تبارك وتعالى، فكيف بيننا نحن البشر؟ يعجب ربك من شاب ليست له صبوة، ما صح ذلك في الحديث. لما؟ لأن الشباب قوة تتدفق، فإذا لم تؤطر بالشرع ثم بالحياطات المتعددة من أسرة صالحة ومرب ناصح، مدرس ناصح، ومن جليس صالح، ومن صديق أيضا ناصح صالح، يترك حينئذ الشاب فيزل. فإذا استقام ووفقت له هذه الأمور كان محل العجب من ربنا تبارك وتعالى. فكيف بنا نحن البشر نعجب إذا رأينا ذلك؟ ولهذا كان هذا الذي يعجب الله منه وهو الشاب الصالح، جعلكم الله أحبتي وأبنائي منه، كان له عند ربنا جزاء خاصا يوم القيامة قبل أن يدخل الجنة. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله تبارك وتعالى ولزم تقوى الله تبارك وتعالى. فمن لزم التقوى ونشأ في طاعة المولى هذا جزاؤه في عرصات القيامة قبل أن يدخل الجنان عند ربنا تبارك وتعالى. فالشاب له هذه المنزلة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عباد الله المؤمنين، فلا يستغرب حينئذ أن يوجه الشباب إلى الاستقامة وأن يعتنى بهم، لأنهم في حال شبابهم أغصان لدنة رطيبة طرية، فإذا اعتني بها حتى تقوى حينئذ تكون على حسب ما اعتني بها، فإن عدلت واستقامت صلبت على الاستقامة، وإن تركت عوجا صلبت على العوج، عياذا بالله من ذلك معشر الأحبة والأبناء. إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، وليس ينفعها التعديل في الكبر ينكسر. فلذلك من هنا انطلق المعتنون بشبيبة الإسلام والاعتناء بهؤلاء الشباب، لأنهم محل الاهتمام، لأن الدين يقوم على كواهلهم وعلى سواعدهم، تعمر الحياة، يقوم الجهاد، يحارب العدو، تحمى البيضة، بيضة الإسلام، تقوى أمة الإسلام بفضل الله ورحمته ونصرته، ثم بسواعد هؤلاء الشباب. فإذا نشئ الشباب تنشئة صالحة انتفعوا ونفع الله سبحانه وتعالى بهم. فهذا معنى قولنا الشباب والاستقامة، وليس معنى أننا نتهمهم، لا والله، لكن نخاف عليهم ونحبهم ونحب لهم الخير، ولا نحب أن يخرج بهم عما نحبه لهم مما أحبه لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والاستقامة معشر الأحبة أن تقوم على دين الله تبارك وتعالى من غير اعوجاج. وقد فسرها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: أن تستقيم على دين الله ولا تروغ روغان الثعلب. طريق، اهدنا الصراط المستقيم الواضح. وهذه الاستقامة تكون بتنشئة الروح الدينية الشرعية التي فضلنا الله بها على غيرنا، تنشئة الشباب عليها، لأنهم إذا نشئوا هذه التنشئة الصحيحة في القلوب صحت عقائدهم. إذا صحت عقائدهم فإن التوحيد الصحيح يثمر العمل الصحيح الصالح. الدليل قال جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لن يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأعمال، أعمال الجوارح، تنطلق من أوامر القلب. فالقلب ملك الأعضاء، وهو مقر محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالقلب بيت الله جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإذعان، يقول ابن القيم في الكافية الشافية: القلب بيت الله، يعني يعمر بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم حبا وإخلاصا مع الإذعان، إخلاص لله تبارك وتعالى ومحبة له ولدينه وشرعه ولأنبيائه ورسله، فإذا كان كذلك انطلقت الجوارح بالأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة قد بينا فيها الضابط الذي سمعتموه قبل قليل، ما أمرتكم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الجوارح كلها تصبح تستعيذ بالله من هذا القلب، ولذا استقمت استقمنا وإذا اعوججت اعوججنا، تكفره كل يوم تجأر إلى الله منه. فالقلب إنما يعمر بتربية هؤلاء الشباب وتنشئتهم على كتاب الله سبحانه. لا تصورني يا أخي الحبيب، والله إني لا أعتقد حرمة التصوير، ولا أحبه، ولا أحبه لمن أحب. باب ما جاء في المصورين قرأناه في كتاب التوحيد، فالتصوير لا يجوز معشر الأحبة. وهذا من أول ما يجب علينا جميعا أن نستقيم فيه على أمر ربنا. فلذلك فادعوا، أنا أدعو وأنتم تدعونني، واستقم كما أمرت، ومن تاب معك، ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. فالاستقامة على أمر الله توجب منا وعلينا هذا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا يغرننا كثرة الهالكين فنقلدهم في الهلاك. التصوير أحبتي من الكبائر. نحن نعرف لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وآكل الربا، وأيضا في الوقت نفسه المصور أخذ نصيبا. فلا تتهاونوا به أحبتي، لا تتهاونوا به، أمره كبير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور، والآن ولو يعني احتالوا علينا بكثير من الحيل، لكن الحق حق. قالوا ما هو صورة، هذا حبس ظل. أنا أسألكم بالله، لما تذهب للمصور تبغى 4 في 6 لابنك في المدرسة، تقول له حبس ظله؟ ها أجيبوني، تقول له صور ولا تقول له حبس ظله؟ أسألكم. طيب الاستديو الفلاني لحبس الظل ولا للتصوير؟ فهو تصوير لغة وشرعا وعرفا كل شيء، فاجتمعت في الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية كلها على أنه تصوير. فهو أحبتي من الكبائر. نحن من الله علينا هنا في هذه البلاد خاصة، والناس لنا تبع من أراد الله له الخير، بهذه الدعوة المباركة، دعوة الإمام محمد بن الوهاب، وأصلها التوحيد. وأعظم كتاب كتب فيها ومنه انطلقنا كتاب التوحيد، وفي كتاب التوحيد باب ما جاء في المصورين. فلا نتنكب، أسأل الله التوفيق للجميع. معشر الأحبة، الاستقامة لها أسباب، لها أسباب. أولا توفيق الله جل وعلا، قال جل وعلا: من يرد الله يضلله ومن يرد يجعله على صراط مستقيم. فمن يشاء الله يضلل، استغفر الله، فمن يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالهداية أولا وآخرا بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية إلى الاستقامة بيد الله سبحانه وتعالى. ومن اهتدى فعليه أيضا أن يعتني بنفسه في هذا الباب، وأن يواصل السير، وأن يسأل الله جل وعلا الاستمرار على هذا الخير. فإن العبد ضعيف، ولا شك أن من أسباب الاستمرار في الاستقامة وعلى الاستقامة وعلى الاهتداء أن يوجد هذا الإنسان من أول أمره على الهداية، لأنه ينكر ما ألفه. إذا جاءه منكر لم يألفه أنكره. الدليل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فيزيدك هداية، لأنك تنكر المنكر الذي خالف ما نشأت عليه ونشئت عليه من شرع الله تبارك وتعالى. الثاني من الأسباب التضرع إلى الله تبارك وتعالى والإكثار منه، فإن التضرع سبب عظيم في البقاء على الاستقامة وعلى الاهتداء. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يكثر في سجوده من دعاء إيش؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما عسى أن نقول نحن، أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام وهو رسول يدعو قومه يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالافتقار إلى الله جل وعلا والتضرع والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى هذا من أعظم الأسباب التي يستمر بها العبد على الاستقامة. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فعلى العبد ألا يأمن مكر الله، عليه أن يزداد في الخير ويسأل الله جل وعلا ويواصل في العبادة ويشغل نفسه بها حتى لا تشغله بالباطل، ويدعو الله سبحانه وتعالى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا السبب الثاني. والأدلة عليه كثيرة ويكفينا مع كل واحد دليل. الثالث الأبوان الصالحان، وهنا إشارة إلى الأسرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إيش؟ يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأسرة الوالد والوالدة لهما دور عظيم في استقامة الأولاد وانحرافهم. فإن وجد الولد في أسرة صالحة نشأه على الصلاح. ولذلك استحق منك أن تقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فلهم عليك الحق. هذا في الأبوين المؤمنين الصالحين يربيانك على هذا. فأعظم سبب أيضا بعد هداية الله وجود إيش؟ الوالدين اللذين يربيانك على شرع الله سبحانه وتعالى. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فدعا لنفسه ولذريته عليه الصلاة والسلام يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ربى على التوحيد، وقصة لقمان مع ابنه في الرزق وفي التوكل على الله وإلى آخره كما تعلمون. هذا لا بد منه في الأبوين الصالحين. فالأسرة عليها مسؤولية في تنشئة الأولاد ذكورا وإناثا، أبناء وبنات، وعليهم أيضا أن يضرعوا إلى الله جل وعلا في هداية أولادهم وأن يقدموا كل ما يستطيعون. السبب الرابع المعلم الصالح، المعلم الصالح. إذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ إيش الجواب؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت له إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا الأمر من هذا المعلم والأنبي الصالح أصلحك الله وفتح عليه. والأنبياء ورثتهم العلماء، المعلم وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في أبي داود فيه شيء من ضعف وطائفة من العلماء يحسنونه، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فأول معلم للإنسان الوالد والوالدة في البيت، ثم ينطلق بعد ذلك إلى المعلم الثاني في المدارس، المدرس، فهذا يعلم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، الآيات. فالمعلم وارث للنبي، العلماء ورثة الأنبياء، ما قال ورثتي أنا بس، قال ورثة الأنبياء. في كل جيل يرث العلماء أولياء الأنبياء فيصلحون، والمعاندون يفسدون. فعلى المعلمين أن يقوموا بهذه المهمة ويتلطفوا بأبنائهم وببناتهم في التعليم، ويوصلوا إليهم النافع من العلوم التي ينتفعون بها في دينهم ودنياهم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، هذا تتمة الآية صدرها، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني هو الذي يعلم ويغذي بصغار العلم قبل كباره، فالصغار من المسائل تعطى للمبتدئين، والمتوسط له المتوسط، والمنتهي له المنتهي، واللقمة للكبير تعطيها الصغير يغص بها ويموت. فعليك أيها المعلم أن تقوم بهذا. الخامس أو السادس لا أدري العدد عندكم، الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه تشتري بمالك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ما تخطئك واحدة من الثلاث. فإذا صحبت الصالح فإما أن يهديك بالنصيحة الصالحة النافعة، وإما أن تسأله أنت فتكون كالذي اشترى بماله استخرجتها بالسؤال، وإما أن تجد الريح الطيبة يقول فلان صاحب فلان أنعم به وأكرم، لو كان ليس بخير ما ماشاه فلان فجاءت ريحة فلان إليك، فهي بمثابة الريح الطيب الذي ينتقل من حامل المسك إلى جليسه. والعكس بالعكس، الجليس السوء فيش كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فحرق الثياب هو حرق دينك وأخلاقك وآدابك، والريح الخبيثة أن تنسب إليه. يقال هذا لو فيه خير ما مشى مع فلان. عن المرء لا تسأل، أنت ما تعرفه، وأبصر قرينه، لا تتعب نفسك، انظر من هو قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. هذا هو الصحيح في البيت. إذا الآن البيت محفوظ غلط الشائع عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، غلط. إذا بغيت تسأل عن قرينه تعبت نفسك في السؤال عنه. هو يريد أن يعطيك طريق مختصر، يقول عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، خلاص لا تتعب نفسك بالسؤال، شوف من يقارن. هذا هو الصحيح. فكل قرين بالمقارن يقتدي. وأولى من ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فيا معشر الأحبة، لا تجالسوا إلا الصالحين، لأن الله جل وعلا يقول الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. فأنت خالل هؤلاء، وإذا صاحبت فاصحب ماجدا ذا حياء وعفاف وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. هؤلاء تصحبهم واختر مجالستهم. وهذه الاستقامة معاشر الأحبة والأبناء ثمرتها عند الله عظيمة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا لما أمامكم ولا تحزنوا على ما ستتركون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من يتولاه الملائكة ما حاله؟ هؤلاء له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. فإذا كان هؤلاء الحافظة معك وهم أولياءك فأبشر بالحفظ والأمان، ولك أيضا الأمان يوم القيامة. وتتنزل الملائكة عليك عند الموت، لا تقل هذا للكبار ما يدريك، تموت أنت شاب في مقتبل العمر، بل تذهب تزور المريض تقول فلان والله الظاهر أنه ما عاد يحيى، أمر بيد الله، تخرج تموت أنت وهو يحيى. وكم من صحيح وكم من مريض عاش في الدهر مدة، وكم من صحيح مات من غير علة. ويقول الشاعر التميمي النصراني: وصحيح أضحى يعود مريضا هو أدنى للموت ممن يعود. أين آباؤنا وأين بنوهم، أين آباؤهم وأين الجدود، في قصيدة طويلة دالية يذكر فيها الأمم. ثم يقول: لم ينتهي الحديث، ولكن بعد ذاك الوعيد والموعود، ستوقف بين يدي الله جل وعلا وستسأل أيها الشاب وأيها المؤمن عن العمر كله وعن الشباب. ولا أحب أن أقل عليكم، أكتفي بهذا القدر، ووالله الذي نفسي بيده ما كنت أحب أن أتكلم في يوم الجمعة عليكم وقد ألقيت على مسامعكم الخطبة حتى لا نثقل عليكم، ولكن قدر الله وتقديره. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا وإياكم أسباب سخطه، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما قال نافعا للسامع والمتكلم.
آمين.
الأسرة يا إخوانا الحقيقة كثير جدا، تبيلها محاضرتين ثلاث، لكن اعذرونا يعني سنختصر. لكن من حول من الأسئلة التي تحوم حول حما هذا الموضوع، رجل يسأل فيقول يقول أنه مفتتن بالذنوب، يذنب وهو شاب، يذنب ويعود ويعزم على عدم العود، ومع ذلك تغلبه نفسه، فما نصيحتكم تجاهه؟
ابن آدم محل لذلك، وما دام يعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، ويتوب إلى الله فإن الله يتوب عليه. لكن ننصحه بشيء أعلى من هذا، وهو المراقبة لله جل وعلا في السر والعلن، وثانيا مصاحبة أهل الصلاح والإكثار من ملازمتهم، فإنهم يعينونك على نفسك وشغل وقتك في الطاعة. فأنت إذا ضعفت وتركت مجالسة أهل الخير فإن النفس والشيطان، وربما إذا كان ثم صديق سيء، يغلبونك فيوقعونك في ما لا تحب. فعليك بمصاحبة الصالحين والإيواء إليهم، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وثالثا، عليك أن تعرف نوع معصيتك، فإن كانت من النظر فكل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا 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 وتر، إلى أن قال لا مرحبا بسرور، يسر مهجته، يسر مقلته، مساء مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فعليك أن تصرف هذا البصر، فإن البصر بريد إلى ما وراءه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي حينما سأل عن نظر الفجأة، قال صرف بصرك، لك الأولى وليست لك الثانية. والثاني إذا كان تابع البصر فهو الفرج، فعليك أن تحصنه إن كنت مستطيعا الزواج فتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وإلا فعليك بالصوم فإنه له وجاء. حجة في حاجة، حجة في حاجة، عبادة بلغة أهل العقار اليوم في مكة والمدينة يقولون عبادة واستفادة، فهي عبادة لله، الصوم عبادة، واستفادة يضعف الشهوة، فعليك بالصوم فإنه وجاء. وإن كان غير ذلك فلك أن تتجه بسؤالك إلى أحد المشايخ الذين هم حولك أيها الابن السائل، وتسأله وتطرح عليه مسألته فيما بينك وبينه، ولن تعدم جوابا بإذن الله.
نعم، وفقك الله يا شيخ. هذا السائل يسأل عن الساعة المذكورة في يوم الجمعة، وهل المقصود بها 60 دقيقة؟
الساعة نعم هي المعروفة عند الناس، والمراد بها هنا ليس 60، لكن الوقت القريب منه. وأرجح الأقوال قد ذكرت فيها 5 أقوال، أرجح هذه الأقوال أنها من بعد العصر إلى الغروب، غروب الشمس في يوم الجمعة، ويليها ما كان عند صعود الإمام المنبر، هذا القول الثاني، والأقوال الثلاثة الأخرى ضعيفة، فهذا أرجح الأقوال.
فقط الله. وهذا سائل يسأل يريد تعليق، يريد تعليق فضيلتكم عن المرسوم الملكي بشأن المرسوم الملكي الأخير
الذي عن الجهاد والإرهاب. تعليقي أولا بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيجب لهم علينا السمع والطاعة في المعروف، وهذا من المعروف. ونحمد الله جل وعلا أن جعل أئمتنا وولاة أمورنا هم هؤلاء، ونسأل الله أن يزيدهم من كل خير. والناظر العاقل ينظر في أحوال إخوانه وجيرانه فيعرف نعمة الله جل وعلا عليه. هؤلاء الأئمة والقادة لهم رصيد عظيم سابق يعرفه كل واحد منا، عليه مات الكبير ونشأ الصغير، من نصرة التوحيد والإسلام وإقامة الشرع والدين وتطبيقه بين عباد الله أجمعين في سلطانهم، والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعظيم شعيرة الصلاة التي علق النبي صلى الله عليه وسلم آخر منزلة في العصيان عليها، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا يقاتل الأئمة ما داموا يقاتلون يقيمون الصلاة، وأنتم ترون من فضل الله هذا ليس لبلد إلا لبلدنا، قبل الأذان ب10 دقائق أو ربع ساعة ومحلات مقفلة، الكل يتجه إلى فريضة الله، ومن استهواه الشيطان يختفي. هذه نعمة من الله عظيمة، فيجب أن نسمع لهم ونطيع. من يطع الأمير فقد أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن يعصي الأمير فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعصي النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. فيجب علينا أن نسمع لهم ونطيع. وأمر الجهاد معشر الإخوة باتفاق العلماء في المذاهب الأربعة أن أمره ليس إلا إلى الأئمة، ما هو لأي أحد يعلنه أو يقيمه، إلى الأئمة، لأن الجهاد مسؤولية عظيمة. انكسرنا وتسلط العدو علينا، من سيقف أمامه إلا الأئمة الذين لهم السطوة والقوة. فهذا الأمر الجهاد في عقائد أهل السنة ماض مع أئمة المسلمين، لا يبطله جور جائر ولا ينفذه عدل عادل، مع الأئمة فجارا أبرارا كانوا أم فجارا، فهم الذين هذا الأمر مختص بهم. والإمام عندنا في هذه البلاد قد أصدر هذا الذي سمعناه وإياكم جميعا، أراد به صالح المسلمين هنا وأبناءنا نحن هنا، حفظهم وحمايتهم. يجب علينا أن نسمع له ونطيع، ومن قال غير ذلك فهو والله مخالف للنصوص الصحيحة والصريحة في كتاب الله تبارك وتعالى صراحة، وصحيحة صريحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأحزاب والانتماءات والجماعات هذه فرقتنا ومزقتنا، نحن نشأنا لا نعرف إلا جماعة المسلمين وإمامهم هنا، نعرف كتاب التوحيد ودعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ودولة قامت تنصر هذا الدين، هذه لها البيعة وهذه الطريقة التي تمشي عليها ونبايع عليها. فتقطعنا شذر مذر بهذه الأحزاب والانتماءات والأفكار التي دخلت علينا. ما في واحد يسأل نفسه هذا السؤال؟ يجب على كل عاقل يسأل نفسه هذا السؤال. كنا متحاربين، قبائل شتى في هذه الجزيرة، ما بين هذه البقعة والبقعة الأخرى لقبيلة أخرى، الحرب الضروس. أمننا الله جل وعلا بما؟ بأن نزع من قلوبنا ضغينة الجاهلية وأحل محلها عقيدة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، فأصبح الشمال مع الجنوب مع الشرق مع الغرب إخوة متحابين، فتجد الوسطى في الجنوب وفي الشمال، وتجد الجنوب في الشمال وفي الوسط وفي الشرق، وتجد الشرق في الغرب وفي الجنوب وفي الشمال، بسبب هذا الأمن الذي نتج عن الإيمان. الذين آمنوا منكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هذا الاستخلاف والتمكين لأجل إقامة الدين، ما هو لأجل التنافس في الدنيا. مضى أسلافنا الأولون وهم أقل في الدنيا، لكن على طريقة واحدة، والآن انفتحت علينا الدنيا فجاءت كثير من الفتن، مع أن الواجب أن نحمد الله، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافست لكم هلكتهم. فالواجب علينا جميعا أن نعود إلى هذا الطريق الذي مشى عليه الأولون، هذه الدعوة التي أخرجنا الله بها من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن الضعف إلى القوة، ومن الفرقة إلى الألفة، ومن العداوة إلى المحبة. يجب أن نعود إليها، فهي أساسنا، وأن نقول لمن دعانا إلى غير ذلك لا نعم، عندك شيء روح أصلح المحل الذي جئت منه. نحن لا نرد الحق، نفرح به، لكن هذا نقول باعتبار ما جاءنا به، ما نرى إلا يفسد، يأتي إلى صالح فيفسده. فوصيتي لأحبتي وأبنائي أن نسمع ونطيع، فهذا واجب علينا، وهذا الأمر الذي أمر به إمام المسلمين أمر معروف، فيجب السمع والطاعة له فيه، ونسأل الله التوفيق للجميع.
صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: نعم، ما نصيحتكم للشاب أو للشباب الذين يرغبون في الاستقامة وهم مقيمون في بلاد الغرب؟ يبدو أن السؤال جاي
من الغرب. والله الذي أنصحهم به أولاً مبادرة إلى الاستقامة، لا يتأخروا. ثانياً يبحثوا عن المجتمع الصالح في بلدانهم، إذا كان في مدينته لا توجد جماعة مسلمة صالحة يذهب إلى أقرب بلدة إليه. وهذا دليل حديث الرجل الذي توفي في الطريق، قتل 99 نفس، والأخير قال له لي توبة، قال له ما لك توبة، كمل بالمئة وخرج في الطريق مات، صح ولا لا؟ فقبضته، تنازعت الملائكة فيه، هؤلاء يقولون خرج تائبا ملائكة الرحمة، وأولئك يقولون لكنه هذا مات وحالوك. فجاء الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم ملكا في صورة رجل فقضى بينهم. أنقيسوا ما بين البلدتين، يعني البلدة التي خرج إليها مهاجرا والبلدة التي فارقها وهي سيئة، فإلى أيهما أقرب يأخذه من كان أولى به. وفي الرواية الأخرى فأوحى الله إلى هذه، يعني السيئة، أن تباعدي، وأوحى إلى الصالحة القرية الأخرى أن تقاربي، فوجدوه أقرب إليها بذراع قد نأى بصدره، فقبضته ملائكة الرحمة. فأنت إذا لم تجد في بلدتك هذه إلا السوء والكفر انتقل إلى البلدة القريبة منك أو ما يجاورك أو نحو ذلك من البلدان أو القرى أو المدن التي فيها الجماعة الصالحة، ثم اسعى بعد ذلك بما تستطيع أن تهاجر إلى بلاد الإسلام. نعم
صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يسأل أو يرغب توجيه نصيحة لمن فتنوا بالمظاهرات والاعتصامات والمسيرات.
الحمد لله، يقولون العام يقولون فاح القدر، فما عاد تسأل عما فيه لأنك عرفت ما فيه بريحته. ذكر أبو عبيد وطائفة من أهل العلم عن امرأة كانت تحمل على رأسها، إذا ما وهمت في القصة، قدرا وغطته، فجاء شخص يسأل فكشفه فقال ما هذا بعد ما شافه؟ قالت لأجل هذا غطيناه عنك، أنت الآن شفته ما عاد يحتاج سؤال، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ قد رأيته خلاص ما عاد يحتاج سؤال، لو كان قبل كان مغطى أنا أجيبك ما الذي فيه. فأنا أقول لك حبيبي السائل ما عاد يحتاج كثير من السؤالات، فاحت رائحة هذه الاعتصامات والمظاهرات والمسيرات، ووصلت إلى كل أحد له شم، ومناظرها لكل من يرى وله بصر، وأخبارها لكل من يسمع وله سمع. فانظر ماذا فعلت هذه، وإذا رأيت فانظر هل هذا الأمر الآن الذي تعيش فيه هذه الشعوب وهذه البلدان خير ولا شر؟ ما نسمع إلا قتل كل يوم بالعشرات، ويقولون ربيع عربي أمحق ربيع، حنا نشوف الربيع خضع وأمطار وجداول وأنهار وجو جميل وأرض مخضرة، هذا الربيع. أما دماء أعوذ بالله تسيل، هذا دهر، هذا محل، هذا بلع، أعوذ بالله، دمار وخراب. ويقولون الربيع العربي، صدقوا، اللي أطلق عليه لفظة الربيع العربي هم الكفار، لأنهم يفرحون بالمصيبة فينا، والببغاوات والمسلمين يقولون الربيع، هم يشوفون دم 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 يسيل، يقول لك ربيع. فأيها الأب الابن السائل الكريم، هذه الاعتصامات لو فيها خير كان أنتجت خيرا للبلدان التي قامت فيها، والخير الذي أنت فيه هنا في هذه البلاد. انظر الآن الرجل مع زوجته وبناته يحمل ما لذ وطاع، ويركب سيارته ويتجه في هذا الربيع الصحيح، ربيع الأمطار والوابل الهتان في بلاد الأمن والإيمان، فيتجه حيث شاء، لا يخاف إلا الله جل وعلا، هو وضع عينته، وربما يكون العشر نسوة ما معهم إلا رجل واحد. وربما في سيارة 15,000 و20,000 وبعضهم 50,000 وبعضهم 100,000 يمخرها من الدمام البحر إلى جدة البحر ويذهب إلى مكة وجدة ويعود في طريقه ذاهبا جائيا في هذا الربيع الذي هو ربيع القلوب وربيع الديار. هذا هو الربيع الحقيقي، ونحن جئنا إليكم بعدما مررنا على الربيع بجواركم في دياركم، هذا هو الربيع. فنسأل الله جل وعلا التوفيق. واعلم يا أخي أن العبرة بالحقائق لا بالأسماء والدعايات البراقة المكذوبة، فلا تغرنك. فرق بين الماء والسراب، السراب تشوفه لكن إذا وصلت المحل ما تلقى شيء، أما الماء تصل وتشرب وتغتسل وتشرب غيرك وتزرع، فهذا الذي أنت فيه هو الماء الحقيقي. وأما هذه الدعايات فهي سراب، فهي مثل من يقول أبو عمرو يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثالة، أراهم رفقتي حتى إذا ما توارى الليل وانخزل انخزالا، إذا أنا كالذي يسعى لورد إلى آل إلى سراب فلم يدرك بلالا. فهؤلاء كذابون، ولا تستمع إليهم أيها الإبن المحب، وعليك بما سمعته مني.
هذا السائل يسأل: ما حكم الخروج مع فرقة التبليغ؟
هذا قد أجبنا عليه قبل قليل. وما حاجتك بها وقد منحك الله دعوة إسلامية صحيحة؟ إيش حاجتك إليها؟ تترك الدينار الذهب وتذهب إلى فلس، فلس حديد قد جاءه الصدى؟ هذا عجيب والله. تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. دعوة التوحيد نعمة من الله أنعم بها علينا في هذه البلاد، فلا نرضى بها بديلا، هذا أولا. ثانيا، لو كان في هذه الخير الدعوات خير أصلحت بلدانها اللي نشأت فيها. الواحد ما يتصدق إلا من سعة، بعد ما يغني أهل بيته يتصدق، ابدأ بمن تعود. وهكذا العلم وهكذا الدعوة. الله جل وعلا يقول إيش؟ يا أيها الذين آمنوا إيش؟ قوا أنفسكم وأهليكم نار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بمن تعود. والله قال له: وأنذر عشيرتك الأقربين. طيب، هذه الجماعات أول ما يجب عليها أن تبدأ بمن تعول وتنذر عشيرتها الأقربين فتصلحها وبعدين تأتي. أما تأتي إلى بلد صالح فتفسده، هذه دعوات تفسد ما تصلح. لا تخرج معهم يا بني، هؤلاء جماعة بدعية في توحيد الله وفي أسمائه وصفاته، ولا يغرنك ما تراه من بعض الناس هنا. نعم.
هذا سائل يسأل عن حاجته إلى الزواج مع أو فقر ذات يده، فماذا تنصحون؟
الذي ننصحه أن يتسبب بالقرض أو بالاستعانة من إخوانه، وعليه أن يقابلني بعد هذه المحاضرة أو لا يقابلني، لا يقابلني، يكتب إلي رسالة على جوالي ويسأل عن جوالي أي أحد من الخارجين من أبنائنا طلاب العلم، أكثرهم هنا إن شاء الله يعرفه، ويرسل إلي رسالة يقول: أنا الذي سألتك في رماح عن مسألة كذا وكذا. نعم.
هذا السائل يسأل عن الطريقة الصحيحة والمختصرة للاستقامة والثبات على المنهج الصحيح.
هذا الذي سمعته منا كله قال له: يا شيخ، يسأل أستاذه ما أحسن السجر؟ السجر، قال: ما خف على السمع. ما انتبه صاحبنا، لم ينتبه للكلمة سجع سمع، خلاص هذا هو الجواب. صاحبنا بعد نظر قال، يعني شرد ذهنه، قال: مثل ماذا؟ يعني ما كفاه الأول، قال: مثل هذا. فجاءت الثانية أحلى. فجواب هذا السؤال هي هذه الكلمة من أولها إلى آخرها مع السؤالات. نعم.
وفقكم الله. وهذا يسأل يريد نصيحة عن تربية الأولاد.
هذه إن شاء الله نحن نعيده بكلمة أخرى فيها، لأن هذا ما يكفيه سؤال. إن متعنا الله في الحياة نمر عليكم مرورا خفيفا، وأنا أريد أيضا الشيخ أبو محمد أنه ما يطول عليكم، لأن أنا اختصرت وما أطيل عليكم، وما أريد أيضا هو أن يطيل. لا مانع، لا بأس. أما أنا فبالنسبة لي الجلوس في هذه المجالس هو حياتي، ولكن كما قلت أنا أحس من نفسي أنهم بعد جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي كان مع أصحابه يتخولهم بالموعظة خشية السآمة عليه، فما عسى أن أكون أنا وتكون أنتم معشر الأبناء. لا مانع، أنا لكم وجئت إليكم إخوة أحبة وأبناء أحبة. نعم.
لعلها السؤال سؤالي يا شيخ ولا أريد إن شاء الله.
لا بأس.
هذا سائل يسأل أحدكم، يقول لي زميل دائما أنصحه بعدم الدخول في شؤون السياسة، لكنه لا يسمع كلامي ويتكلم في الدولة في السلطة بكلام كثير ذكره ولا موقف.
لا، قد عرفنا أوله وعرفنا تاليه. نعم، دعها يسوق بعضها بعضا، فقد دنا ولوجها بوعر ضيق، بل تتخذني رائدا فإنني ذو خبرة بمباراة الطرق، ما أبهمته أنا أعرفه. نعم، أقول أسأل هذا الابن السائل أن يقول لأخيه هذا، قل له هل ترضى أن يأتي أحد ويتدخل في أمور بيتك وأسرتك؟ بس اسأله هذا السؤال، أنت وأبوك، أنت وأمك وأخوك وأختك وزوجتك كانت له زوجة، أولادك لك أولاد إلى نحو غير ذلك، هل ترضى بأن يأتي أحد من برا لا علاقة له بأسرتك فيتدخل ويملي عليك شؤونه أم أموره في شؤونك؟ تقبل؟ قل له هذا. بس إذا قال هذا فقل له هكذا، أمر الدولة والسياسة قد كفاك الله إياه، أمر ما هو لك، فما لك وله. اسمع القاعدة في هذا، جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الدجال وذكره 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 وخوفهم إياه حتى ظنوا أنهم في طائفة النخل قريب من المسجد، طائفة النخل كانت شمال المسجد. فلما جاء ابن صياد وقد ظنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما ظن، فقال له خبأت لك خبأ فما هو؟ قال الدخ، وقد خبأ له صورة الدخان. قال له اخسى فلن تعدو قدرك، يعني وافقت. فعمر رضي الله عنه مع ابن صياد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله، قال إن يكن هو فلن تسلط عليه، إن يكن هو فلن تسلط عليه، هذا أصل الكلام، لكن جاء في اللغة إن يكنه بالهاء المتصلة، وهذا مثل به النحاة في الضمير واتصاله وانفصاله، فهنا موجب الانفصال إن يكن هو، فقال إن يكنه بالهاء المربوطة في الكاف في النون مع الكاف، فلن تسلط عليه، ما هو أنت صاحبه، صاحب من؟ إذا كان هذا هو الدجال فصاحب من؟ عيسى بن مريم، أنت من صاحبه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله، كنت تظلمه، فأنت الآن نقول إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله، أنت ما لك دخل، لو تكلمت ما أنت متسلط عليه ولن تداخل فيه ولن يؤثر كلامك فيهم، وإلا تكن من أهل الأمر فلا خير لك في أن تدخل فيما ليس لك فيه دخل، فهذا الأمر قد كفيته فما لك وله. ثم إن سب الولاة كان على عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدونه من النفاق، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر، حديث ابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم، فهذا إنما ألقي في أذهان أبنائنا وأولادنا من هذه الدعوات المنحرفة التي وفدت إلينا. وأضرب لك أيضا مثالا، هل ترضى عن أحد يتكلم في أبيك ويسبه لأجل أنه تصرف بعض التصرفات؟ ما ترضى، تقول يا أخي هذا أمر البيت وخصه أنت، إيش دخلك فيه؟ طيب هذا الكلام اللي الآن تفعله أنت وتقوله مع الأولاد نفس الصورة، هي هذا الأمر يخصهم هم، لا دخل لك فيه. إذا كنت صادقا وأنت ممن ينصح، هذا أولا، وثانيا تعرف أنهم يستمعون منك، فاته إلى بيوته وبينك وبينهم وانصح. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تعلم أنه يسمع منك يأتي إلى بيتي وانصح له بينك وبينه. من كانت عنده نصيحة لذي سلطان لا يبديه على أن يقول نصاته لك. وجاء في حديث ابن أبي أوفى، فإن كان يسمع منك فلتأتي إليه ولتأخذ بيده ولتخل به ولتحدثه فيما بينك وبينه، فإن سمع منك فذاك وإلا كنت أديت الذي عليك. خلاص، شوف الجواب بعد هذه الأوصاف كلها، إذا سمع منك الحمد لله، ما سمع ما تفرج تنشر في الإنترنت، رحنا ونصحنا 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 ونصحنا، هذا بعيد عن الإخلاص، قريب إلى الرياء. أنت نفسك ترضى أن آتيك أنا في مسألة ما أنصحك فيها فلا تقبل مني؟ بالله عليكم ترضى أنت أيها الشخص أن أخرج بالناس بين الناس وأسمع بك وتقول جئت ونصحته 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 فلم يسمع مني؟ ترضى؟ في أحد يرضى نفسه هذا؟ هذا كشف ستر، ما هو ستر هذا، وأنت لم تجب عليك لك علي النصيحة سرا فيما أخطأت فيه علنا، فكيف بالسلطان الذي وجبت له النصيحة السرية؟ وتسمع من بعض الناس الذي يخطئ علنا تنصحه لتسدد هذا الخطأ علنا، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، يقول لك تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح في الأقوام ظل نوعا من التوبيخ لا أرضى استماعه. طيب ليش ما تتعامل الحكام والأمراء بمثل هذا وأنت لا يجب لك هذا وهم أصلا يجب لهم هذا؟ فهذا الذي أنصح به. نعم هذا. طيب هذا المؤذن هو أدرى الوقت. نعم نأخذ سؤال.
الساعة خرب.
طيب وقت الأذان أذن.
عن السائل اللي يسأل عن المقصود بقوله تعالى أفأمنوا مكر الله، ويرجو من فضيلة الشيخ التوجيه في ضوء هذه الآية.
هذه الآية والآية الأخرى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم خاسرون. هذه الآية والتي تليها فيها التحذير من الركون إلى المعاصي وإلى أهلها وإلى النزول بينهم والإقامة بينهم وعدم الإنكار عليهم، لأنهم ما يدريه، لعل الله جل وعلا أن ينزل بهم العذاب في هذه اللحظة، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وإذا نزل بهم العذاب أنجينا الذين ينهون عن السوء، فإذا ركن إلى أهل الباطل وأهل الشر والفجور والكفر وغير ذلك فإنه قد أمن مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهكذا إذا اعتمد على ما في نفسه من الصلاح ولم يقم بواجب الإنكار للمنكر، لم يقم بواجب الأمر بالمعروف حيثما وجب عليه وهو مستطيع له، فإن الله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إذا أمن مكر الله ولم يقم به، إذا لم يقم بهذا وبقي بين أهل الباطل من عدم مع عدم أمره ونهيه فقد أمن مكر الله تبارك وتعالى. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، إذا نزل بهم العذاب فلا ينفع حينئذ الاعتذار. لا تركضوا منها وارجعوا، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، فلا ينفع هذا. فعلى العبد أن يعيش بين الخوف والرجاء، الرجاء لرحمة الله والخوف من معصية الله أن ينزل العذاب بأهل المعصية الذين يقيم بين ظهرانهم، فإن هو فعل نجاه الله. والله يا معشر الأحبة سأقص لكم قصة، أقصها لا من باب التفاخر، لا والله، من باب نعمة الله والإخبار بفضل الله عليه. النجانا، وهذه حال عباد الله المؤمنين، الحمد لله الذي نجانا من القوم. زرت لبنان عام 26، السنة التي جاء فيها ضرب دولة اليهود له، وكان لي أيضا غرض هو الذي أدخلني إلى لبنان. كنت أبحث عن طباعة لمشروع، فأدركتني الظهر وأنا على كورنيش الحمراء في بيروت قبيل الظهر نحر الصلاة، فلما وقفت في هذا المكان ما أفطرت، كنت إلى حينها لم أفطر، فأخذ مني الجوع ما أخذ، فقلت أخذ ما تيسر الله جل وعلا. في الوقت هذا صاحب المكان قد فتح محله على البحر، على رصيف البحر، وإذا به وبصاحبه يتشاجران، فيسب أحدهم الله فيرد الآخر عليه بسبه لله وللدين. فدخلت بينهما، والذي قضاه الله قضاه، وخرجت ما اشتريت. ومررت في طريقي فجرتني الطريق إلى منطقة نصارى، أنا ورفقتي، ما علمنا لها فيها منطقة النصارى هذه. فقلت: تدرون نصلي ونذكر الله في هذا المحل الذي لا يذكر فيه إلا الشرك، وأذنت أذان الله أكبر حتى خلصنا، وصلينا ظهرا وعصرا، وقلت لمن معي: لا نبيت في هذه القرية ساعة واحدة أبدا يا شيخ محمد. قلت: ما نبعد ساعة يا شيخ محمد، والله ما نبعد ساعة، فإن الله يقول: أفأمن أهل القرى، وذكرت هاتين الآيتين. استأجر، ركبنا سيارتنا ومشينا، نحن نخرج نغادر الحدود ونصل إلى أول نقطة يعني في بلاد سورية كبيرة التي هي الزبداني، لأنها على الطريق. فنزلنا فيها، صليت المغرب والعشاء، حطيت راسي ونمت. فلما استيقظت الفجر وإذا بصاحب الفندق يقول لي: أنت عاد سافرت إلى لبنان؟ قلت: نعم. قال: ورجعت؟ قلت: هذا أنا قدامك. فقال: ما دريت الذي جرى؟ قلت: لا ما دريت. قال: ضربتهم دولة اليهود، وأقفلت الحدود، قلت الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. والله هذا الذي جرى، وأقوله تحدثا بنعمة الله وفضله علي. وبعد ذلك يمكن سمعتم أنتم العوائل السعودية التي علقت في لبنان، وكيف تعاملت الحكومة جزاها الله خير معها حتى أخرجوا آخر واحد، وكيف علقوا في المطار، وكيف رحلوا عن طريق سوريا وتبهذلوا. فحمدت الله جل وعلا أن قلت ما نجلس فيها أفأمن أهل القرى. فالركون إلى أهل الشر تنزل العقوبة ما تدري عليك حالة وأنت معه. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم. فلا تأمن يا أخي مكر الله ولو كنت ترى بنفسك الصلاح والاستقامة، لأن الله جل وعلا إذا أنزل العذاب يعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فما تنزل على الظالم، ربنا جل وعلا قادر على أن ينزلها على الظالم، ولكن أنزلها بالجميع. لما؟ لأن هؤلاء لم تتمعر وجوههم لله جل وعلا فينكروا المنكر ويأمروا بالمعروف، وإلا لو قاموا به لصدق فيهم أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا، شوف، بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما لم يأمر هؤلاء وينهوا أخذهم الله مع الظالمين. فإذا هم أمروا ونهوا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فاعتذروا معشر الإخوة، ونسأل الله أن يجعلها لنا عبرة، وفي كتاب الله عبرة، ولو لم نفعله نفعل نحن هذه العبرة أو تنزل بنا نحن هذا العبرة. نسأل الله التوفيق للجميع.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يجزي إخواننا الذين حضروا خير الجزاء، وأن يوفقنا وإياهم بإذن الله والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
وأسأل الله جل وعلا أيضا أنا أن يجزيكم أنتم خير الجزاء على تحملكم لنا هذه الليلة، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.